بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ومن فوائدها الخلقية الأول أنها تلحق المزكي بركب الكرماء ذوي السماحة والسخاء، هذه من فوائدها، أي أن هذا يكون موصوفا بالكرم بالجود بالسخاء بالإحسان، يوصف بهذا الوصف، فهذا من فوائدها بخلاف الذي ما ينفق ولا يتصدق ولا يبذل، ما يوصف بهذا الوصف، بل ربما يوصف بالبخل وبالشح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي داء أدوى من البخل؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل. فإذا المتصدق صدقة واجبة أو مندوبة، هذا يلحقه بالكرماء وأهل السخاء. أيضا من فوائد الخلقية أن الزكاة تستوجب اتصاف المزكي بالرحمة والعطف على إخوانه المعدمين، والراحمون يرحمهم الله. هذا أيضا يدل على أن هذا المزكي رحيم، عنده عطف عندما يعرف ما يحصل لكثير من إخوانه المسلمين من الضعف من القلة من الفاقة من الحاجة، فإنه يبذل لهم بقدر ما يستطيع، هذا دلالة على رحمته وشفقته وعطفه وحنانه، فإنه يشعر بما يمر بهؤلاء من حاجة وفاقة فيواسيهم ويحسن إليهم، فهذا يدل على أنه صاحب رحمة وصاحب عطف، فعندما يأكل هو من جيد الطعام وإذا به يعلم أن بعض المسلمين ما نقول أنه يأكل من رديء الطعام، بل ما يجد الجيد من الطعام، ما يجد الجيد من الطعام، فهو يقول: لا حاجة أنا آكل من جيد الطعام، وعندي من جيراني من لا طعام عنده، أقسم هذا الطعام وأتي بطعام لا بأس به فآكل أنا ويأكل جيراني، آكل أنا وآكل جيراني. نعم، شيخنا رحمه الله جاء له مرة بسيارة صالون في ذلك الوقت، كان موديل 91 وكذا، ثم قالوا يعني إن شاء الله تطلع فيها تشوف السيارة كيف. فطلع فيها كأنه في العصر دار فيها، هو ما هو يسوق إنما راه وراكب. فقال: ما هي السيارة؟ فتنة. هذه السيارة تباع واشتروا بها 2 صوالين يكون في منفعة الطلاب، فبيع، بيعت هذه السيارة جديدة وشري بثمنها، اشتروا سيارتين 2 صوالين من القديم القوية، فصارت منفعة للطلاب أكثر. سيارة بدل سيارة واحدة وجدوا سيارتين، هذا يدل على رحمته، هذا يدل على رحمته وعطفه. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فهو الرحمة المهداة، وهو نبي الرحمة، وما أرسله الله عز وجل إلا رحمة للعالمين، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان رؤوفا، وكان رقيقا، عليه الصلاة والسلام رقيق القلب، رفيق المعاملة بأمته عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان إذا معه شيء يبذل، يبذل عليه الصلاة والسلام. هذا أبو هريرة قال: لقيت أبا بكر، أتيت أبا بكر فسألته عن آية وأنا أعلم بها، قال فأجابني ثم انصرف. فأتيت عمر فسألته عن آية وأنا أعلم بها، قال فأجابني ثم انصرف. وما كان أبو هريرة يقصد السؤال عن الآية، وإنما يقصد أنه لو قيل له تفضل معنا، هذا كان غرضه، لكنه تعفف، فقد كان يخر مغشيا عليه من الجوع رضي الله عنه، ومع هذا ما كان يقول الغد اليوم عند من، العشاء عند من، لا. ففطن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحق بنا يا أبا هر. قال فأتى بيته فدخل فاستأذن، فقال: هل أصبتم بعدنا من شيء؟ قالوا: قدح فيه لبن، أتى به بعض الأنصار. قال: يا أبا هريرة أدع لي أهل الصفة. انظر هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر وعمر عندهم رحمة، لكن الناس يتفاوتون في ذلك، فكان أبو بكر رحيما، وهكذا أيضا عمر رضي الله عنه، رضي الله عنهما، كلهم كانوا رحماء. وقد قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شهادة الصحابة أنهم كانوا رحماء. نعم. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام دعا أهل الصفة جميعا وأطعمهم وسقاهم من هذا اللبن، سقاهم من هذا اللبن. في يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر من الجوع، ربط على بطنه الحجر من الجوع، والآن بعضهم يربط بطنه من الشبع، يفعل عملية من كثرة الأكل، ما يستطيع ينفك عن هذا الطعام الكثير، فاحتاج إلى أن يربط معدته. فجابر رضي الله عنه لما رأى ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الحالة، قد ربط على بطنه الحجر من الجوع في يوم الخندق، رجع إلى أهله فقال لهم: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر الجوع، هل عندكم من شيء؟ وما كان عنده إلا يعني صغار من صغار الغنم، ما قالت ما في إلا هذه، قال: خلاص اذبحيها وجهزيها وأنا سأدعو رسول الله. فجاء جابر وهمس في أذن النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، صنعنا معنا طعيم لك، وادعو معك كم شخص. جابر انتهى، النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الجميع، للجميع الذين حضروا الخندق: إن جابرا أعد لكم طعاما. رجع جابر فأخبر امرأته غضبت: كيف؟ أو قالت له: هل أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما معنا؟ قال: نعم أخبرته. قالت: إذن الله ورسوله أعلم. فجاءوا وهم عدد كبير جدا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يأمر امرأته ألا تلمس شيئا، تترك كل شيء على ما هو عليه حتى يأتي. قال جابر فأتى فسمى وبرك ودعا وأمر امرأة جابر أن تدعو بعض جيرانها من النساء من أجل أن تساعدها في الخبز. هو شيء يسير، يعني لماذا تأتي بامرأة أخرى؟ هو حاجة يعني اثنين أقراص، ثلاثة أقراص، أربعة أقراص، امرأة أن تدعو جارتها. فكانت تخبز والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من ذلك اللحم من البرمة حتى أكل الجميع ولا تزال تغط كما هي والخبز كما هو. هذه بركة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رحمهم، ما قال دعاني أنا كذا فرصة، لا، لكن الذي هو سخي وكريم النفس فإنه يكون من عادته أنه رحيم أيضا، أنه رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان منفاقا معطاء. قال: يا أبا ذر، قال: ونحن نرى جبل أحد. قال: لي هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: يا أبا ذر، لو كان عندي مثل أحد ذهب ما يسرني أن تمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء صدور دين. ثم قال: يا أبا ذر، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من صنع به هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفق يخرج، وإلا فالأكثرون مالا هم الأقلون يوم القيامة. هذا معناه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو عندي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن تمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء صدور دين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لنفسه قوت سنة، لكن هل يبقى هذا معه لمدة سنة؟ لا، هو ينفقه في أقل من ذلك، في أقل من ذلك يدخر لنفسه قوت سنة لكنه يخرجه عليه الصلاة والسلام. من رحمته أنه كان يستدين، يأمر بلالا أن يستدين من أجل أن يطعم جائعا وأن يكسو عاريا عليه الصلاة والسلام، يتحمل من الديون من أجل سد حاجات هؤلاء، فهذا يعتبر من رحمته عليه الصلاة والسلام، وهذا باب واسع. أيضا من الفوائد قال أنه من المشاهد أن بذل النفع المالي والبدني للمسلمين يشرح الصدر ويبسط النفس ويوجب أن يكون الإنسان محبوبا مكرما بحسب ما يبذل من النفع لإخوانه. صحيح هذا، الشخص إذا كان يخرج ينفق ويرى السرور في وجوه من يعطيهم فهذا مما يجعل صدره ينشرح ونفسه تنبسط بهذا، ثم هو يكون محبوبا عند الناس بسبب عطائه. ولهذا الآن كثير من المنظمات، كثير من المؤسسات، كثير من الجمعيات، كثير من أهل الانحراف والزيغ يستخدم هذا من أجل يستوجب محبة الناس له، ومن أجل أن يمشي ما معه من باطل ومن شر ومن فساد بسبب هذه العطيات. ذكرنا لكم قصة الرجل مع الأسد، هذا ملك عنده أسد جعله في قفص، والأسد معروف ما يحتاج إلى أن يوصف في شراسته وفي محبته للحم. وكان هذا الملك إذا أغضبه أحد من رعيته فإنه يأمر به أن يرمى للأسد، يعني لما يوضع عند الأسد هذا وش يسوي مع الأسد؟ يحبب على رأسه؟ يلعب معه؟ على طول مباشرة يفترسه. فحصل خطأ عند الملك من بعض من جليسه، عنده جليس له سنين معه، كم استفاد هذا الملك من هذا الجليس؟ أخطأ مرة فغضب الملك وأمر به أن يرمى إلى الأسد، فقال الجليس أمهلني ثلاثة أيام، أمهلني ثلاثة أيام لا أهرب ولا أذهب مكانا، بس أمهلني ثلاثة أيام. فأمهله، بعد الثلاثة الأيام أمر به فأخذ ووضع عند الأسد. والشيء الغريب، وجعل الملك يندهش، والملك نفسه مشرئبة وهو يرى، وهو يريد أن يرى هذا الجليس عظاما، نفسه مشرئبة لذلك، وإذا بهذا الأسد ولا يفعل حاجة، بل جاء يشمشم فيه، الأسد يشمشم على الرجل. الملك اندهش، إيش هذا؟ الجماعة أصحابه اندهشوا، ما هذا؟ المهم حاولوا ما في فائدة، هذا أسد صاحبه هو الرجال، صحبة بينهم قوية، إيش من الصحبة هذه؟ أول مرة يعرف أن الأسد يوضع عنده آدمي ما يأكله. المهم بعد ذلك أخرجه وهو مندهش، يعني ليش الأسد ما هجم عليك؟ قال أنا قلت لك أمهلني 3 أيام؟ قال نعم. قال خلال هذه الأيام كنت أطعم الأسد لحما، كل يوم يأتي للأسد بلحم في الصباح وفي المساء يشبع الأسد، والأسد رأى هذا الآدمي يأتيه يحسن إليه، فلما أدخلوه عنده قابل الإحسان بالإحسان، تعجب الملك. قال له يا أيها الملك هذا أسد أحسنت إليه 3 أيام فعرف إحساني، وأنا أحسنت إليك سنين ما عرفت إحساني. فرجع الملك يتأسف ويقربه ويدنيه ويحسن إليه. الشاهد انظر، هذا أسد بمجرد العطاء، لأن هذا كان يعطيه ويمده، فما وجد من هذا الأسد إساءة، ما وجد منه إساءة، بل حن عليه ولم يفترسه. نعم. أيضا من فوائد الزكاة الصدقة، يقول إن في الزكاة تطهيرا لأخلاق باذلها من البخل والشح، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم، يكون فيها تطهير لأخلاق المزكي وأخلاق المتصدق، ومن ذلك التطهير أنه لا يصف بالبخل وبالشح، فهو لا يوصف بالبخل والشح، بل يوصف بإيش؟ بالكرم والجود، بالكرم والجود. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.